السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاب القصد والمقصود والمكان. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في هذا المجلس رضاه ومغفرته ورحمته، وأن يكتب لنا ما رتبه على طلب العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم من الأجور، وأن يزيدنا من فضله. نواصل معاشر الأحبة مجالسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما تعلمون مع كتاب الحجر، وقد شرحنا جمعا كبيرا من مسائله، وأرجو أن يتسع الوقت في مجلسي اليوم لنكمل مسائله، فإن لم يتسع الوقت نكمله في مجلس الغد إن شاء الله. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل. ولاية المملوك لمالكه وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا.
نعم، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل للكلام عن الولي للمحجور عليه لمصلحة نفسه، فالكلام هنا عن الولاية على المال، إذ الولايات على الغير ثلاثة أنواع. النوع الأول الولاية على المال، وهذه هي التي معنا هنا في كتاب الحجر. والنوع الثاني ولاية التزويج، ولاية التزويج، ولاية الإنكاح، وهذه تكون للرجال على النساء، تكون للرجال على النساء، كما أنها تكون على الصغير والمجنون إذا احتاج إلى تزويجهما. والنوع الثالث ولاية الحفظ والرعاية، كولاية الحضانة للأطفال. إذن هذا الفصل معقود للكلام عن الولاية على المال من جهة الكلام عن الولي. قال: ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، أي أن ولاية العبد رجلا كان أو امرأة أي أمة تكون للسيد المالك، لأن الشخص نفسه أعني المملوك مملوك لسيده من جهة كونه مالا. انتبهوا يا إخوة، العلماء يقولون العبد والأمة فيهما جانبان، جانب المالية ومن هنا يملكان، وجانب الإنسانية ومن هنا يكلفان. فالعبد أو الأمة مملوك لسيده، ومال العبد أيضا ملك لسيده، والإنسان يتصرف في ماله. ولذلك قالوا: ولو فاسقا، يعني لا يشترط في السيد لولايته على المملوك أن يكون عدلا بخلاف غيره كما سيأتي إن شاء الله. لما؟ لأن الإنسان يجوز له أن يتصرف في ماله ولو كان فاسقا، يجوز له أن يتصرف في ماله ولو كان فاسقا، وهذا العبد وماله مال مملوك للسيد. نعم.
قال رحمه الله: وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه.
نعم، يعني أن ولاية الصغير مطلقا والبالغ مجنونا، بلغ وهو مجنون، ما كان عاقلا يعني بلغ عاقلا ثم جن بعد ذلك، لا، الكلام هنا عن من بلغ مجنونا أو بلغ سفيها، البالغ سفيها، فهو قد بلغ سفيها، ما رشد بعد بلوغه ثم بعد سنين صار سفيها. لأنه يا إخوة، من بلغ عاقلا رشيدا انفك الحجر بالحكم الشرعي عنه، فإن جن بعد ذلك بعد سنين أصابه جنون يحتاج إلى حكم الحاكم ليحجر عليه، أو بلغ كما قلنا عاقلا رشيدا ثم بعد 10 سنين ونحوها صار سفيها، فإنه يحتاج إلى حكم الحاكم. ونحن نتكلم هنا عن المحجور عليه بحكم الشرع كما تقدم معنا، لا يحتاج إلى حكم حاكم. إذن الصغير مطلقا والبالغ سفيها والبالغ مجنونا تكون عليه ولاية بحكم الشرع، ولا يحتاج في ذلك إلى الرجوع إلى القاضي أو الرجوع إلى الحاكم. نعم.
قال: وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه.
لأبيه، الأب أول الأولياء ومقدمهم ولا يقدم عليه أحد، فهو أول الأولياء على الصبي والمقدم في الولاية على الصبي في ماله، لأن ذلك هو الذي جرى به عرف الناس في كل زمان ومكان، يولد الصبي وتكون ولايته لأبيه في عرف الناس، وهكذا كان المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني علة كونه أول الأولياء لشفقته على ولده ولتقديمه ولده على نفسه. كل إنسان لا يحب أن يكون غيره أحسن منه إلا من زكى، إلا الوالد، فإن الوالد يحب أن يكون أولاده خيرا منه وأحسن منه فيقدم أولاده على نفسه. فلما كان ذلك كذلك كان أولى الناس بالولاية هو الأب. فلو كان الابن الصغير ذا مال كثير كان تكون أمه غنية فماتت فورث منها، فإن الولاية عليه تكون لأبيه، تكون لأبيه ما دام موجودا. نعم.
قال فإن لم يكن فوصيه.
نعم، يعني إذا عدم الأب فمات فإن الولي من أوصى له الأب بالولاية على ولده. فإذا كان الأب قد أوصى بالولاية على ولاده الصغار لإنسان فهو أولى، سواء كان هذا الإنسان قريبا، كأن جعل الأب الجد وصيا على أولاده أو جعل العم وصيا على أولاده، أو كان بعيدا لا تربطه بهم قرابة، وسواء كان الوصي رجلا أو امرأة، كما لو جعل الأب الأم وصية على أولاده بعده، فكتب في وصيته أن الذي يلي أولادي الصغار بعد موتي أمهم زوجة فلانة، فإن هذا الوصية يكون الأولى والمقدم في الولاية بعد الأب، لأنه نائب عن الأب باختياره، فصار كوكيله حيا، والوكيل كالأصيل، فالوصي كالأب. ولأن الذي اختاره هو الأب الشفيق بأبنائه، ومعنى ذلك أنه رأى أنه أولى الناس برعاية أولاده، أولى الناس بالقيام على أولاده، أولى الناس بالولاية على أولاده. والمعلوم أن الأب لا يختار لأولاده إلا الأصلح، لا يختار لأولاده إلا الأصلح، فيكون الوصي مقدما. نعم.
قال ثم الحاكم.
ثم الحاكم أي إن لم يكن أب، يعني مات الأب ولا وصي له فلم يوصي، فمات الأب ولم يوصي بالولاية على أولاده الصغار لأحد، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم، والمقصود به القاضي الذي يحكم بين الناس أو من يقوم مقامه، أو من يقوم مقامه، كهيئة رعاية القُصّر عندنا اليوم، عندنا ولله الحمد والمنة هيئة ترعى القُصّر وتقوم على القُصّر، فهي تقوم مقام الحاكم، تقوم مقام الحاكم، وذلك لأن الحاكم ولي من لا ولي له، الحاكم ولي من لا ولي له. وهذا الحكم المقرر هنا يا إخوة من المصنف مبني على مسألة ستأتي بعد قليل، وهي أن الأمة، أن الجد والأمة والعصبة لا ولاية لهم هنا. فلما لم يكن، لم تكن لهم ولاية عند المصنف وهو المذهب، فإنه بعد الأب والوصي لا ولي، والحاكم ولي من لا ولي له، فيكون الحاكم بعد الوصي. وستأتي المسألة التي بني عليها هذا ونبين رأينا فيها. نعم.
قال: فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه.
نعم، يعني إن عدم الحاكم ولم يوجد أصلا، كأن كان الصبي مثلا في ديار الكفار، صبي مسلم في ديار الكفار، من المسلمين في ديار الكفار، لا حاكم مسلم، يكون وليا عليه، فإنه يولى عليه أمين معروف بالأمانة من المسلمين، يولى عليه أمين معروف بالأمانة من المسلمين. وكذلك إذا وجد الحاكم لكنه ليس أهلا للولاية على الصغير أو السفيه أو المجنون، كأن كان متساهلا في الأموال أو معروفا بأكل أموال الناس، فإنه يكون كالعدم. والكلام هنا كما قلنا عن القاضي، فإنه يكون كالعدم، فيولى أمين من المسلمين على أحد هؤلاء الثلاثة. إذن الأصل أن الحاكم إذا كان موجودا ولم يعلم عنه ما يخرجه عن الأهلية للولاية على المال، ولم يوجد أب ولا وصي أن الولاية للحاكم. فإن عدم الحاكم المسلم، لم يوجد كما ضربنا المثال، أو لم يكن أهلا للولاية لانخرام شرطها فيه، فإنه يولى عليه رجل أمين من المسلمين يقوم مقام الحاكم ويتصرف في ماله تصرف الحاكم. لما قالوا إذا كان الحاكم فيه ما يخرم صلاحيته للولاية لا يولى؟ قالوا: لأن المقصود من الولاية حفظ المال، وإذا كان هذا الحاكم لا يحفظ المال فإن المقصود من الولاية يسقط في حقه، فتسقط ولايته. نعم. والمقصود الولاية المالية للقاضي على الثلاثة: الصبي أو من بلغ سفيها أو من بلغ مجنونا. نعم.
قال: وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا.
نعم، يشترط في الولي أن يكون عاقلا حرا رشيدا، أن يكون عاقلا حرا رشيدا، لأن من لم يكن كذلك يحجر عليه، فلا يصلح للتصرف في ماله هو، فكيف يسلط على مال غيره ويكون وليا على مال غيره؟ لا شك أن في توليته تضييعا للمال، وهذا عكس المقصود من الحجر، عكس المقصود من الحجر، فلا يولى. كما يشترط فيه العدالة أن يكون عدلا. لما؟ لأنه يتصرف في الأموال، وقد يكون التصرف في الأموال في الباطن، يدخل مال ويخرج مال ونحو ذلك، ونعتمد على خبره، فلا بد أن يكون عدلا. لكن قال العلماء يكتفى هنا بعدالة الظاهر، لأن العدالة يا إخوة نوعان: عدالة الظاهر وعدالة الباطن، والكمال في العدالة اجتماعهما. لكن المطلوب هنا عدالة الظاهر، وهذه العدالة الأصل فيها وجودها في المسلم، إلا إذا وجد ما يدل على ذلك. انتبهوا يا إخوة، الفرق بين العدالة الكاملة وعدالة الظاهر يظهر في أمرين. الأمر الأول أن الأصل في العدالة الظاهرة وجودها، بمعنى أن الأصل في المسلم أنه عدل ظاهرا، إلا إذا وجد في الظاهر ما يدفع ذلك. أما العدالة الكاملة فالراجح أن الأصل الجهالة حتى يثبت أحد الطرفين، إما العدالة وإما الفسق، هذا الأمر الأول. وهذه العدالة الظاهرة أيضا لا تحتاج إلى تزكية، لا تحتاج إلى تزكية لأنها ظاهرة، فلا يطلب منه أن يأتي بمن يزكيه، لا يطلب منه أن يأتي بمن يزكيه. وهذا الفرق الثاني بين العدالة الكاملة والعدالة الظاهرة، فإن العدالة الكاملة تحتاج إلى تزكية، وذلك الشهود إذا جاءوا عند القاضي لأن المطلوب فيهم العدالة الكاملة، يقول لهم هاتوا مزكين، هاتوا مزكين يزكونكم. أما العدالة الظاهرة فلا تحتاج إلى تزكية، يكفي ما يظهر من العدالة. إذن يقول الفقهاء هنا يكتفى بالعدالة الظاهرة، كما يشترط في الولاية على المسلم أن يكون الولي مسلما، فلا ولاية لكافر على مسلم، لا ولاية لكافر على مسلم. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا سبيل للكافر على المؤمن. إذا علمنا أنه يشترط في الولي أن يكون عاقلا حرا رشيدا عدلا ولو في الظاهر فقط، مسلما إذا كانت الولاية على مسلم، أما إذا كانت الولاية على كافر فيكفي أن يكون من جنسه، لكن يشترط فيه أيضا أن يكون عاقلا حرا رشيدا عدلا عندهم، عدلا عندهم لا عندنا. لو كان عندنا مثلا يهود يقيمون عندنا أو نصارى يقيمون عندنا واحتجنا إلى ولاية على صغير من اليهود، فإنه يلي اليهودي اليهودية، لكن يشترط فيه أن يكون عاقلا رشيدا حرا عدلا عندهم في الظاهر، فإن كان عندهم من الفساق فإنه لا ولاية له. طبعا هذا إذا احتاجوا إلينا في التولية. نعم.
قال: والجد والأم وسائر العصابات لا ولاية لهم إلا بالوصية.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي المسألة التي أشرت إليها قبل قليل. فالجد لا يكون وليا على الصبي ومن بلغ سفيها ومن بلغ مجنونا لا يكون وليا عليه بنفسه. لما؟ قالوا لأنه يدلي بواسطة الأب، فهو كالأخ. يقول هو لا يدلي بنفسه في قرابته للابن، لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بواسطة الأب، فأشبه الأخ، والأخ لا ولاية له، إذن الجد لا ولاية له. أنا أقرر كلامه وما أختاره سأذكره إن شاء الله عز وجل. وإنما يكون الجد وليا إذا أوصى له الأب بالولاية، فإذا أوصى له الأب بالولاية فإنه يكون وليا. والراجح مذهب الجمهور ومعهم بعض الحنابلة أن الجد يكون وليا. ولاحظوا أننا نتكلم على ولاية المال، أن الجد يكون وليا لأن الجد أب، لأن الجد أب. وفيه من المعاني والشفقة ما في الأب، بل يدرك الناس أن الجد يحب الأحفاد أكثر من محبة الأب. الجد يحب أحفاده وأصباطه أكثر من محبة الأب والأم، وهذا معلوم مدرك. إذن هو أب، وفيه معاني الشفقة التي في الأب، فما الذي يسقط ولايته؟ وعلى هذا القول يقدم على الحاكم، يقدم على الحاكم. وهل يقدم على الوصي؟ انتبهوا، قلنا يقدم على الحاكم. على هذا القول الذي رجحناه يقدم على الحاكم، ما فيه نظر. لكن هل يقدم على الوصي، وصي الأب؟ محل نظر بين العلماء. فمن العلماء من قال يقدم على الوصي لأن شفقته بنفسه ولأنه كالأب، مثل الأب، فيقدم على الوصي. انتبهوا، هؤلاء يقولون يا إخوة الجد شفقته بنفسه لهذه القرابة العظيمة، أما الوصي فشفقته بالتولية، ربما يكون بعيدا أصلا عنهم، ربما ما يعرفهم إلا بعد التولية. ولأن الجد كالأب والوصي نائب عن الأب، قال والذي مثله أقرب من نائبه. واضح يا إخوة؟ وبعض أهل العلم قالوا يقدم الوصي، يقدم الوصي على الجد، ما دام أن الأب أوصى له بالولاية فإنه يقدم لأنه كالأبي، يعني نائب عن الأب، فيكون كما لو وجد الأب، ولو وجد الأب لقدم على الجد. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا لأن وصية الأب بالولاية إلى غير الجد تشعر بأن الأب لا يراه أهلا للولاية على أولاده. الآن يا إخوة، الأب الذي هو ابن هذا الجد، أبوه موجود ويعرفه، ما أوصى له بالولاية، لما؟ قالوا هذا دليل على أن الأب يرى ويعلم من هذا الجد أنه لا يصلح للولاية على أولاده. وهذا عندي أظهر والله أعلم، أن الوصي يقدم على الجد، وذلك ترتيب الولاية على الراجع عندي الأب، ثم الوصي، ثم الجد، ثم الجد. والأم أم الأولاد، على كلام المصنف لا ولاية لها. ولاحظوا يا إخوة أن الكلام ليس عن ولاية الحفظ والرعاية، وإنما ولاية المال. لا ولاية مالية لها، لأنها ناقصة التصرف في المال، ليست مثل الرجال. والمقصود حفظ الأموال لا العاطفة. لا شك أنه لا يوجد أكثر عاطفة على الأولاد من الأم، لكن هذه العاطفة قد تقودها إلى التضييع. يأتي الطفل، يأتي الصبي، أمي أريد كذا، الأولاد لك، خذ خذ. والمقصود من الولي أن يحفظ المال من إسراف أو تبذير أو تضييع أو غير ذلك. والعصبة سائر العصبات لا ولاية لهم على ما ذكره المصنف. إذن الولاية على المال في الأقارب خاصة بالأب، خاصة بالأب، ولا ولاية للعصبات إلا إذا أوصى لهم الأب. أنا نسيت أن أذكر أيضا في الأم كذلك، لو أوصى لها الأب كما ذكرنا في المثال في الأول، فإنها تكون ولاية بالوصية لا بالأصالة. العصبات على قول المصنف لا ولاية لهم بأنفسهم، وإنما يكون أحدهم وليا بالوصية من الأب. فإذا أوصى الأب أن يكون وليا على أولاده فإنه يكون وليا عليهم. والراجح عندي والله أعلم أن لهم ولاية مالية إن توفرت فيهم شروط الولاية، أن لهم ولاية مالية إن توفرت فيهم شروط الولاية. لماذا؟ لأن للقرابة من الأثر ما ليس لغيرها، فهم أولى من غيرهم. ولأن الشارع قد راعى القرابة في كثير من الأحكام، قد راعى القرابة في كثير من الأحكام، فلهم ولاية. وعلى هذا القول الراجح أيضا يقدمون على الحاكم، على هذا القول الراجح يقدمون على الحاكم. فلو كان للصبي عم فإنه يقدم على الحاكم على الراجح. لكن هل يقدمون على الوصي؟ في ذلك ما سمعتموه في الجد، واستظهرت أنه لا يقدم الجد على الوصي، فكذلك العصبات لا يقدمون على الجد فيما أستظهره والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة.
نعم. بعد أن عرفنا من هو الولي على الصغير والمجنون والسفيه، انتقل المصنف رحمه الله عز وجل لبيان كيف يتصرف الولي، كيف يتصرف الولي في مالهم. وتصرف الولي في مال المحجور عليه يجب أن يكون بالتي هي أحسن، يجب أن يكون بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وكل محجور عليه لمصلحة نفسه كاليتيم. فحرم الله عز وجل قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيحرم على الولي أن يتصرف في مال الصبي أو المجنون أو السفيه إلا بما فيه مصلحتهم أو فيه منفعة للمال أو دفع ضرر عنه. انتبهوا لهذه الأمور، إلا بما فيه مصلحتهم المولى عليهم أو منفعة للمال كتنميته أو دفع ضرر عنه. إذا انتبهوا يا إخوة، قولهم مصلحة تتعلق بالمولى عليهم، قولهم حظ تتعلق بالمال، تتعلق بالمال. وقد فسرنا هذا. طيب، لو أن الولي تصرف في مال المولى عليه بما ليس من مصلحته، ليس من مصلحة المولى عليه، أو ليس فيه منفعة للمال، أو ليس فيه دفع مضرة عن المال، فإنه يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه بذلك يكون متعديا، ومن تعدى فإنه يضمن. كما لو اشترى لهم بأزيد من ثمن المثل من غير مصلحة ترجع إليهم. الأرض تساوي 50,000 فاشترى لهم أرضا مثلها 70,000، 70,000. قلنا له لماذا اشتريتها 70,000؟ قال والله هكذا وجدتها واشتريتها. قالوا يضمن الزائد عن ثمن المثل. نحن ضربنا في المثال أن ثمن المثل 50,000 وهو قد اشتراها 70,000، نقول لو تضمن لهم 20,000 لأنك متعدي. أما إذا اشترى بزيادة لمصلحتهم، كأن كانت هناك أرض بجوار إخوانه وأبى صاحبها أن يبيعها إلا بزيادة، يعني هذا الصغير إخوانه مجتمعون في مكان وهناك أرض بجوارهم هي في العادة 50,000، لكن صاحبه قال ما أبيعها إلا 60,000، تريد ولا أتركها؟ هنا اشتراها لمصلحة الصبي حتى يكون بجوار إخوانه، هنا لا يضمن، لأن هذه الزيادة كما يقولون في تعبيراتهم مبررة، زيادة لمصلحته. قالوا ولو باع شيئا من أموالهم بأنقص من ثمن المثل من غير ضرورة فإنه يضمن الناقص، فإنه يضمن الناقص. السيارة مثلا تباع 20,000، مثلها يباع 20,000، باعها 15,000، قالوا يضمن لهم 5,000 لأنه متعد في ذلك. ولو تبرع بشيء من مالهم لغير ضرورة فإنه يضمن ما تبرع به. لاحظوا، لو تبرع بمالهم، والتبرع هو الإعطاء بغير مقابل، لغير ضرورة فإنه يضمن ما تبرع به ويلزم به. وقلنا لغير ضرورة لأنه لو تبرع لضرورة فإن هذا لمصلحتهم. مثلا إنسان ظالم وعنده قدرة على الأخذ والظلم، وعلم الولي أنه يريد شيئا من أموال الصبي، يريد أن يأخذه، فتبرع له بأقل ليدفع شره، فإنه لا يضمن، لأن هذا التبرع من باب الضرورة. قالوا أيضا ليس له أن يقترض لنفسه من أموالهم، لأن هذا ليس بمصلحتهم وليس بحظ للمال، إلا الأب، فإن الأب له حق التملك في مال أولاده، أنت ومالك لأبيك، فالأب له حق التملك وليس حق الملك، وحق التملك معناه أن يأخذ متى محتاج من غير إضرار بالولد، أن يأخذ متى محتاج من مال ولده من غير إضرار بالولد، فإذا احتاج إلى الاقتراض فاقترض من مال ولده فذلك جائز. هذا خاص يا إخوة بمن؟ بالأب، لأن له حق التملك في مال ولده. قالوا وليس له أن يتصرف في أموالهم بما هو متردد بين السلامة وعدمها، كالقرض. قالوا لو أقرض من أموالهم يمكن أن يرد القرض ويمكن أن لا يرد، وهم لا مصلحة لهم في القرض أصلا، فليس له أن يقرض من أموالهم إلا إذا كانت لهم في القرض مصلحة، بشرط أن يقرض مليئا غير مماطل. انتبهوا لما أقول يا إخوة، هذه أمور مهمة. يقولون إلا إذا كان لهم في القرض مصلحة بشرط أن يقرض مليئا غير مماطل. كيف هذا؟ مثلا لو احتاج إلى نقل المال من بلد إلى بلد، ونقل المال من بلد إلى بلد فيه مخاطرة، فأقرض رجلا من أهل ذلك البلد ليستلم المال هناك، إذن في حفظ لأموال المولى عليهم. هنا قالوا يجوز أن يقرض مليئا يعني قادرا على الوفاء غير مماطل، أو كان ذلك لحفظ أموالهم. مثلا لو وجد في البلد لصوص وصار كما يقولون فيه ظاهرة السرقة، وأحرازه ليست بتلك التي يحفظ الأموال، ليست بتلك، فأقرض رجلا مليئا غير مماطل لأن أحرازه أقوى من أحرازه، فيرجى أن يحفظ المال عنده، وأيضا هو في ذمته، فلو سرق فإنه لا يسرق من أموالهم وإنما ممن هو في ذمته. أو خشي عليه الفساد إذا تقادم به العهد محفوظا، مثلا لو كان مالهم أرزا ويخشى لو تركناه محفوظا مدة يصيبه السوس، فيقرضه لمليء غير مماطل حتى بعد ذلك يأخذه منه جديدا. يعني لو فرضنا مثلا أن الأرز الذي موجود يكفي سنة يحفظ سنة، خلال السنة يصيبه السوس ويتسارع إليه الفساد، فيأتي ويقرض منه مليئا غير مماطل لمدة 6 أشهر، حتى بعد 6 أشهر يأخذه جديدا. وهكذا كل هذه يا إخوة أمثلة فقط لأقرب إلى أذهانكم مسألة المصلحة، مسألة المصلحة. وأما ما يرجى فيه النفع للمال من المعاوضة فإنه جائز بل مطلوب، يعني البيع مثلا، البيع يرجى فيه النماء للمال وهو معاوضة، فهذا جائز بل مطلوب. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. رواه البيهقي والطبراني. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر. رواه الإمام مالك في الموطأ بلاغا، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، وهو مروي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه، فهو صحيح الإسناد إلى عمر رضي الله عنه، قال: ابتغوا بأموال اليتامى أي اتجروا بها لا تأكلها الصدقة أي الزكاة، أي الزكاة. وروي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي يتيما فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي وضعفه الألباني. ولا شك أن المرفوع ضعيف، لا شك أن المرفوع ضعيف، لكن الموقوف على عمر رضي الله عنه صحيح ثابت عنه. طيب، مما ذكره الفقهاء أنه يجوز للولي أن يشتري للمحجور عليه أضحية إذا كان موسرا. يجوز للولي أن يشتري للمحجور عليه أضحية من ماله، من مال المحجور عليه، إذا كان موسرا. طيب يا إخوة، إذا قلنا إن الأضحية واجبة على الموسر فلا إشكال، لأن هذا من الواجبات. لكن إذا قلنا بقول الجمهور إن الأضحية للموسر سنة مؤكدة، فكيف يستقيم هذا مع قول الفقهاء إنه لا يتصدق من أموالهم؟ كيف يقولون يجوز أن يشتري أضحية وهم يقولون هي سنة مؤكدة مع قولهم ليس له أن يتصدق من أمواله؟ قالوا: لأن يوم العيد يوم فرح وسرور، وهذا مما يسره ويدخل السرور إلى قلبه أن تكون له أضحية في ذلك اليوم، فصار كما لو اشترى له ثوبا حسنا في ذلك اليوم على ما جرت به عادة الناس. لماذا يشتري له ثوبا حسنا؟ ليوسع عليه في يوم العيد ويدخل السرور إلى قلبه. قالوا: فالأضحية من باب أولى، لأنه مع سروره يؤجر عليها. وبهذا تعلمون أن المقصود هو من يسر بها، وهذا يخرج اثنين: المجنون، المجنون ما يعقل كيف يسر بالأضحية، إذن ما يدخل معنا، والصبي الصغير غير المميز، ما يعرفها حتى يفرح بها. أما من عدا فلا، لا بس. ذكرت هذا المثال لتعرفوا نظر الفقهاء، وأنهم إذا قرروا حكما هم في الحقيقة لا يفرقون بين المتماثلات، لا يفرقون بين المتماثلات، بل هناك فروق تقتضي هذه الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح.
نعم، تصرف هؤلاء الثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه في أموالهم وفي ذممهم غير صحيح. لما؟ لأنهم محجور عليهم، محجور عليهم، فلا يصح تصرفهم. وقد تقدم التفصيل في تصرف الصبي في كتاب البيع، وذكرناها أيضا قريبا. نعم.
قال: لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال.
نعم، أي أن السفيه إذا أقر بما لا يترتب عليه مال، بما لا يترتب عليه مال، كأن أقر بحد، أقر أنه زنى، أو نسب، أقر بأن هذا المجهول النسب الذي يصلح أن يكون ولدا له، أقر بأنه ولده، أقر أنه ولده، أو طلاق، أقر بأنه طلق امرأته، أو قصاص سواء في النفس أو الأطراف، صح إقراره، يعني أن إقراره صحيح ويؤخذ به، لأن نقصه من جهة تصرفه في المال لا من جهة عقله. السفيه نقصه من جهة التصرف في المال لا من جهة عقله، فإقراره صحيح ويؤخذ به في الحال. طبعا هنا في هذا القسم أقر بما ليس فيه مال، والحجر عليه في المال لسوء تصرفه لا لنقص عقله، لا لنقص عقله، فإقراره صحيح ويؤخذ به فورا، يعني لا يحتاج الحاكم في اعتبار إقراره إلى موافقة الولي، ما يحتاج نرجع للولي ويقره على الإقرار أو ما يقره، هذا أولا. ولا يحتاج في تنفيذ الحكم عليه إلى أن يصبح رشيدا، بل ينفذ عليه فورا. أقر بأنه زنى وهو بكر، فإن الحاكم يجلده 100 جلدة، ما يحتاج أن ينتظر حتى يصبح رشيدا، لأنه لا أثر لذلك في الحكم، لا أثر لذلك في الحكم. نعم.
قال: وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر.
نعم، يعني إذا أقر السفيه بمال فإن إقراره صحيح، لأنه لا نقص في عقله، ولكن لا يؤاخذ به ولا يطالب به إلا بعد فك الحجر عنه. لما؟ لأنه ممنوع من التصرف في ماله. لكن قال الفقهاء وانتبهوا، قالوا إذا علم وليه أنه صادق في إقراره فيجب أن يعطي صاحب الحق حقه فورا، ويكون هذا من باب تصرف الولي. وأضرب لكم مثالا، لو أقر السفيه أنه سرق 50,000 من زيد، أقر السفيه أنه سرق 50,000 من زيد، فإنه تثبت عليه السرقة وتقطع يده إن توفرت شروط القطع، وهو محجور عليه، وهو محجور عليه. لكن 50,000 لا ترد إلى صاحبها حتى يفك الحجر عنه، لأنه هو ممنوع من التصرف في ماله. لكن لو علم وليه أنه فعلا سرق، يعرف هذا الولي وأن هذا المال مسروق، فإنه يجب عليه، على من؟ على الولي، أن يرد المال إلى صاحبه فورا. ولاحظوا يا إخوة أن المصنف خصص من؟ السفيه، بهذين الأمرين المتعلقين بالإقرار. وهذا أخرج من؟ أخرج أولا الصبي، فإن الصبي لا يؤاخذ بإقراره، وذلك لنقص عقله. الصبي ناقص العقل حقيقة، فلا يؤاخذ بإقراره ولا يثبت عليه شيء بإقراره. لو أقر بأنه سرق لا تثبت عليه السرقة بإقراره، وإنما يثبت عليه ما يثبت بالبينة، بالبينة. أما الإقرار فلا. لما؟ لأن عقله ناقص. وكذلك المجنون، هذا الثاني الذي خرج، فإنه لا يؤاخذ بإقراره ولا يثبت بإقراره شيء. لما؟ لأنه معدوم العقل، ما عنده عقل أصلا، والإقرار فرع العقل، فما دام أنه لا عقل له فإنه لا يؤاخذ بإقراره ولا يثبت بإقراره عليه شيء. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا الفصل الأخير الذي عقده المصنف، وهو فصل فيه مسائل عظيمة ويعني نافعة، يتعلق بما يأخذه الولي لنفسه من مال المحجور عليه، ويتعلق أيضا بصدقة المرأة وصدقة الأبناء من مال أبيهم، وصدقة العامل في المحل الذي يعمل فيه، وهي مسائل مهمة جدا نبسطها غدا إن شاء الله عز وجل. وإذا كان هناك وقت ننتقل إلى الوكالة إن شاء الله. في أسئلة؟ نتوقف هنا ونجيب عن بعض الأسئلة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن عليكم، يقول هنا ما الفرق بين القرض للمصلحة والحظ هنا، وبين القرض الذي جر نفعا، مع أن المنفعة المترتبة على القرض ظاهرة؟
هذا سؤال مركب بين أمرين متباعدين، الأول كما قلنا المصلحة تعود على المحجور عليهم، والحظ يعود على المال. طبعا والذي يعود على المال سيعود إليهم، لكن لماذا قالوا حظ ومصلحة؟ لماذا ما اقتصروا على حظ أو مصلحة؟ لأن المصلحة تعود إلى المحجور عليهم، والحظ إما جلب منفعة للمال تنمية أو دفع ضرر عن المال. يقول الأخ ما الفرق بين ما ذكرتموه من المنافع المقصودة من القرض من مال المحجور عليه ومسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ تقدم الكلام على أن من المنافع ما لا يكون ممنوعا في القرض ولا يكون من باب الربا، ومنه هذه الأمثلة التي ذكرناها. نعم.
أحسن عليكم. يقول أن امرأته أنجبت في رمضان الماضي وهي الآن ترضع، وعند الصيام مع الرضاعة يؤثر على صحتها، فماذا عليها؟
يعني أن هذه الأخت أفطرت العام الماضي ولم تقضي ما عليها لأنها لا زالت ترضع، يعني أفطرت العام الماضي للنفاس ولم تقضي ما عليها إلى الآن لأنها لا زالت ترضع، وسيأتي شهر رمضان القادم إن شاء الله وهي ترضع، ويصعب عليها أن تصوم لأن هذا يؤثر على صحتها، فماذا عليها في القضاء وماذا تفعل في شهر رمضان؟ أما القضاء فتؤجله إلى أن يزول العذر، يعني بعد رمضان القادم إن شاء الله حتى يزول العذر، ولا شيء عليها إلا القضاء. حتى لو أخرت بعد رمضان ما دام أن العذر مستمر فإنه لا تلزمها فدية ولا كفارة، وإنما القضاء فقط ما دامت كما قال تخاف على صحتها. وأما في رمضان القادم هذا القريب إن شاء الله، أسأل الله أن يبلغني وإياكم هذا الشهر في صحة وعافية، وأن يعيننا جميعا على الصيام والقيام، وأن يتقبل ذلك منا، فإنها إذا استمر معها العذر وكانت ترضع وتخاف على نفسها فإنها تفطر، ومتى ما زال العذر فإنها تقضي فقط ولا شيء عليها سوى القضاء. نعم.
أحصل عليكم. يقول هل يجوز لي عمل عمرة عن خالتي بعد أداء عمرتي وأحرم من الطائف من الميقات؟
أما أن تخرج من مكة بعد أداء عمرتك ولا غرض لك إلا أن تأتي بعمرة ثانية فهذا كرهه السلف وكانوا ينهون عنه، سواء ذهبت إلى الطائف أو ذهبت إلى جدة أو ذهبت إلى رابغ أو ذهبت إلى المدينة، ما دمت تخرج من مكة ولا غرض لك إلا أن تأتي بعمرة ثانية، كان السلف يكرهون هذا ويقولون إن اشتغاله بالعبادة في مكة خير من خروجه، لا إلى قريب ولا إلى بعيد، كانوا يكرهون أن يولي المعتمر ظهره، أن يولي المعتمر الكعبة ظهره ولا غرض له إلا أن يرجع إليها، يعني يأتي بعمرة، يذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة فقط، يذهب إلى رابغ ليأتي بعمرة فقط، يأتي إلى المدينة فقط ليحرم من ذو الحليفة ويأتي بعمرة. السلف كانوا يكرهون هذا وينهون هذا، وبعضهم يقول لا أدري أيؤجر أم يؤزر. إذن يا عبد الله إذا أديت العمرة ولا غرض لك خارج مكة فابق في مكة، وتنعم بنعم الله عليك من الطواف والصلاة والإكثار من ذلك. أما إذا خرجت من مكة إلى مدينة أخرى لغرض ثم عدت، يعني أديت العمرة وفرغت منها لنفسك ثم ذهبت إلى جدة أو جدة لتراجع السفارة أو القنصلية، تراجع القنصلية، عندك مراجعة في القنصلية، فأنت خرجت لتراجع القنصلية فعلا والله يعلم بما هو حقيقة الأمر، ثم أردت أن ترجع وتأتي بعمرة لخالتك مثلا التي ماتت، يجوز. أحرم من جدة بنية العمرة عن خالتك التي ماتت أو كانت عاجزة عجزا لا تستطيع معه أن تأتي إلى مكة بذاتها، العجز بذاتها وليس بسبب المال وليس بسبب الولد ولا غير ذلك. جئت إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت يوما يومين ثلاثة كما تشاء، ولا حد للبقاء في المدينة أفضل إلا أن تكثر من الخير فقط، ما في ثمانية أيام ولا غير ثمانية أيام. ثم أردت أن ترجع إلى مكة وتريد أن تأتي بعمرة ثانية عنك أو عن خالتك أو غير ذلك ممن يجوز أن تعتمر عنهم، يجوز ولا حرج. بعد أن فرغت من العمرة سمعت أن الطائف منطقة باردة فأردت أن ترى وذهبت إلى الطائف وبقيت يوما في البراد ونحو ذلك، ثم أردت أن ترجع إلى مكة وتأتي بعمرة، يجوز ذلك. إذن انتبه يا عبد الله، خروجك من مكة لغرض العمرة فقط السلف يكرهونه وهو ليس من السنة، خروجك إلى مدينة أخرى لغرض صحيح ثم تريد أن تعود بعمرة جديدة عنك أو عن غيرك ممن يصح أن تعتمر عنهم ولو كان ذلك في نفس اليوم، يجوز ولا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، وما النصيحة للأئمة الذين يسرعون في الصلاة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفقهاؤنا قد اختلفوا في المأموم، هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام أو لا يجب؟ والراجح عندي والله أعلم أن قراءة المأموم للفاتحة في السرية وفي الجهرية واجب من واجبات الصلاة، ليست ركنا كما هي للإمام والمنفرد، وليست سنة وليست منهية عنها على ما ذهب إليه كل ذهب إليه بعض أهل العلم. قراءة الفاتحة للمأموم واجب من واجبات الصلاة. لماذا نقول إنها ليست ركنا؟ لأنه ثبت أن من جاء والإمام راكع فركع معه تصح منه الركعة، ولو كانت ركنا في حق المأموم ما صحت منه الركعة لأنه ما أتى بالركن، فبهذا سقطت عن حد الركن. لماذا نقول إنها واجبة للأحاديث الكثيرة التي ألزمت بقراءة الفاتحة في الصلاة وهي مطلقة وبعضها نص في المأموم؟ فنقول إنها واجب من واجبات الصلاة على المأموم، فإن نسيها سقطت. والمأموم ليس عليه سجود سهو ما دام أنه خلف الإمام. لو نسيها مثلا بعد ما قال الإمام ولا الضالين وقال آمين سرح كعادة أكثرنا، ما درى إلا الإمام يقول الله أكبر، الله ما قرأت الفاتحة، يركع وتسقط عنه. لو ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت، الإمام سريع، بعض الأئمة ما شاء الله يعني إذا بدأ انتهى، أنا صليت مع إمام في هذا المسجد عندما كانوا يصلون بنا التهجد بختمة كاملة كل ليلة في التهجد وليس في التراويح، ثلاثة أجزاء وثلث، فكنا نصلي في التهجد ويختمون في العشرة أيام في التهجد، يعني يختمون في التراويح ويختمون في التهجد، وهذه قراءة طويلة ثلاثة أجزاء وثلث في الليلة غير التراويح. فكان أحد المشايخ أحد الأئمة يأتي أحيانا يصلي، وكان ما شاء الله تبارك الله لا يستطيع أن يتابعه إلا حافظ، أبدا يبدأ ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم، ثم يبدأ بالسورة ما شاء الله تبارك الله. بعض الأئمة هكذا ربما جاء يصلي قرأ الفاتحة ولا الضالين، المأموم قال آمين، شرع مباشرة في قل هو الله أحد، ما استطاع المأموم أن يقول الحمد لله رب العالمين إلا الإمام يقول الله أكبر، ولو انتظر لرفع، خلاص تسقط عنه. كان من الناس الذين لا يستطيعون الجمع بين النطق والسمع، يحصل عنده تضارب، لا يستطيع يقرأ ولا يستطيع يسمع، الحمد لله. لا يسمع ولا يقرأ، تسقط عنه ويسمع فقط. هذه فائدة قولنا إنها واجب من واجبات الصلاة، من كان متمكنا منها وجب عليه أن يأتي بها، فإن لم يتمكن سقطت عنه وصحت صلاته. هذا التحقيق في هذه المسألة فيما ظهر لي، ولعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.